نطقت
مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت لم أثق في حول نفسي بل على الله اعتمدت بل على الله اعتمدت
وإلى المعروف أسعى وأنادي من رأيت وإلى المعروف أسعى وأنادي من رأيت وعلى الله اتكالي وبه حقا وثقت
وعلى الله اتكالي وبه حقا وثقت
وبه حقا وثقت
مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت لم أثق في
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الواحة الأدبية، نتمنى أن تنال إعجابكم. صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأخوة والأخوات، من الشعراء الذين مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم محمد بن يوسف الشهير بابن زمرك. ولد في ربض البيازين من غرناطة بالأندلس، برع بالعربية والبيان والأدب والأخبار والتفسير، توفي عام 793 للهجرة. من شعره في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: ثم الصلاة صلاة الله دائمة، ثم الصلاة صلاة الله دائمة على الذي باسمه في الذكر سماه المجتبى، وزناد النور ما قدحت ولا ذكى من نسيم الروض مسراه، والمصطفى وكمام الكون ما فتقت عن زهر زهر يروق العين مرآه. يا فاتح الرسل أو يا ختمها شرفا، والله قدس في الحالين معناه. لم أدخر غير حب فيك أرفعه وسيلة لكريم يوم ألقاه. صلى عليك إله أنت صفوته، صلى عليك إله أنت صفوته، ما طيبت بلذيذ الذكر أفواه. في الفضائل والحكم. من كلام الفيلسوف أرسطو في العمل: غاية العمل بلوغ السعادة. قال الشاعر أبو بكر الخوارزمي: لا تصحب الكسلان في حاجاته، كم صالح لفساد آخر يفسد. عدوى البليد إلى البليد سريعة، والجمر يوضع في الرماد فيخمد. في الأمثال. مثل عربي: العفو عند المقدرة كرم، ومسك الختام مثل إنجليزي: يبدأ الكذوب بخداع غيره وينتهي بخداع نفسه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا عرض على أحدكم الكرامة فلا يردها، فإنما يرد الكرامة الحمار. لازلنا أيها الإخوة الكرام، حفظكم الله وأكرمكم وأدبكم بأدب الإسلام، لازلنا نتحدث عن أدب التعامل مع الناس، وهو باب واسع ومهم، ولهذا أكد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأكيد كثير في أحاديث كثيرة. من جملة الأمور المرتبطة بهذا الأمر وبهذا المبحث مسألة عدم رد الكرامة. شنو عدم رد الكرامة؟ يعني إذا واحد من الناس أكرمك بأي نوع من أنواع الكرامة فلا تردها. على سبيل المثال، إنسان مثلا أنت صاعد في الباص في السيارة، وربما السيارة مزدحمة، فأتيت ووقفت، فقام أحد الأشخاص وقال لك: تفضل بالجلوس. هنا لا تردها. طبيعي هسه بعض الأحيان هذا من باب التعارف، يعني هو الحقيقة ما يريد يقوم، لكن من باب المجاملات. لكن بعض الأحيان لا، فعلا يريد يكرمك، إنسان فعلا هو قام لك وقال لك تفضل، ليش تأبه؟ لا ترد الكرامة عليه. بعض الناس نشوفهم يعني يتوسل به ذلك الشخص: تفضل يا أخي، تفضل يا حبيبي، تفضل يا سيدي، أكثر من مرة وهو يرد ذلك. لماذا ترد ذلك؟ سمر كما قلنا هذا من باب التعارف والمجاملة، تدري بيريد يجاملك يعني وما يريد يقوم، هذا بحث آخر. لكن في بعض الأحيان فعلا هو يريد يكرمك يعني، فلماذا تأبى أن يكرمك هذا الرجل، ولماذا ترد الكرامة؟ أو في مجلس من المجالس، أنت داخل إلى مجلس، صحيح التواضع مهم جدا، الإنسان المفروض يجلس حيث ينتهي به المجلس، ما يدور عن صدور المجالس، هذا واضح في حديثنا وفي أدب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كان يجلس حيث ينتهي به المجلس، هذا كله واضح. ولكن إذا جئت إلى مجلس وجلست مثلا إلى جنب الباب، وقام إليك أحد الأشخاص من صدر المجلس وأتى إليك وقال: يا أخي، أيها الحاج فلان، أيها السيد فلان، أيها الشيخ فلان، أيها، تفضل واجلس ها هنا. إذا قام لك وتعناك وأخذ بيدك لا تردها، كما نرى بعض الناس يقسم. لماذا تقسم؟ لا أقوم من مكاني، لا أذهب، والله استريح، تفضل في مكانك. ما دام أتاك وقام إليك وأكرمك لا تردن كرامته. هذا علينا أن نعيش روحية الاتزان، يعني الروح الإسلام إخواني متوازن جدا، يعني لما دعا إلى التواضع معناه مو معنى أنه يرد المظاهر والآداب الاجتماعية الأخرى. المهم مفردات هذه القضية
كثيرة جدا. الخلاصة إذا واحد من الناس أحد إخوانك المؤمنين أكرمك بكرامة ما أيا كانت هذه الكرامة، احنا ذكرنا بعض النماذج، فلا تردن كرامته، فكما قال النبي صلى الله عليه وآله: إذا عرض على أحدكم الكرامة فلا يردها، فإنما يرد الكرامة الحمار. جعلنا الله وإياكم من المتمسكين بأدب الإسلام وأدب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، نتحدث فيه عن أحكام التقليد، وعنوان هذه الحلقة أحكام التقليد، وسيكون بيان الأحكام وفقا لرأي سماحة السيد علي الخامنئي والسيد علي السيستاني حفظهم الله ورعاهم. يسرني أن أرحب أولا بسماحة السيد حسين الموسوي الصافي، أستاذ في الحوزات العلمية. سماحة السيد أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا، حياكم الله وحيا المستمعين الكرام جميعا.
حياكم الله ورعاكم. اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعين الأكارم، فاصل ونعود إن شاء الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل، كما نرحب مرة أخرى بسماحة السيد. سيدنا، ذكرنا عنوان الحلقة أحكام التقليد، تكلمنا عن أمور مختلفة في هذا الموضوع، ووصل الكلام إلى مسألة اختيار المراجع، مسألة مهمة جدا، ويعني مسألة مبتلى بها بين الناس في المجتمع، بأنه الطفل أو الصغير عندما يبلغ ويريد أن يختار مرجعا ربما يصعب عليه اختيار المرجع. فالمسألة، السؤال هو: هل تصح الوكالة في اختيار المرجع؟ يعني مثلا توكيل الابن للأب أو التلميذ لمعلمه، يقول بأنه أنت وكيل عني واختار لي مرجعا، هل يجوز هذا الشيء أم لا؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا السؤال في الواقع، في صميم الواقع. هنا كثير من الناس يصعب عليه أن يشخص المرجع وأعلمية هذا المرجع، فماذا يفعل؟ مثلا هذا الابن كما تفضلتم، أو أحيانا إنسان بعيد مكانا عن الأجواء الدينية حتى يصل إلى أهل الخبرة، فله أن يوكل، لكن هذا التوكيل على نحو التفويض في الفحص، ليس على نحو ماذا الأعطاء أو الأوامر. لا، يقول أنت اذهب وافحص عني، أنت وكيل في الفحص والسؤال واتني بالجواب. أنت عندك مثلا المندوحة، أنت عندك القابلية أو عندك الإمكانية في أن تصل إلى العلماء، إلى أصحاب الخبرة، إلى اللي عندهم ارتباط في الحوزات الدينية، فأنت وكيل عني، اسأل لي وأتني بالجواب من هو الأعلم. هنا نعم يجوز، وهذا في الواقع مهم جدا، لا يتأتى لكل الناس أن يذهبون إلى الحوزات الدينية، إلى أصحاب الخبرة حتى يسألون، خصوصا هناك أماكن بعيدة بالقرى، بالأرياب، بغير ذلك. فلابد ماذا أن يكون هناك أشخاص يسألون لهم ثم يخبرونهم حتى يصل عندهم الوثوق والإطمئنان.
نعم.
هسه أحيانا الابن يسأل أو الطالب يسأل الأستاذ، يوكل الأستاذ، والأستاذ أو الأب هو من أصحاب الخبرة فيعطيه الجواب. أحيانا لا، هذا ليس من أصحاب الخبرة لكن هو يذهب ويتفحص، ذاك فرق. إذا كان من أصحاب الخبرة فخلص كأنه سأل أصحاب الخبرة مباشرة، أما إذا كان ليس من أصحاب الخبرة فيفوضه، فيكون تفويض، يفوضه على أن يذهب ويسأل له ثم يأتي له بالجواب. نعم، نقول هنا يجوز، وهذا أيضا من أهم الأمور التي من خلالها يحصل هذا الإنسان على أعلمية هذا المرجع وأنه هو المرجع.
أحسنت، بارك الله بكم. سماحة السيد، فاصل ونواصل إن شاء الله. مستمعين الأعزاء، فاصل ونواصل في الكلام عن أحكام التقليد. أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم، كما نرحب بسماحة السيد. سيدنا العزيز، تكلمنا عن أنه تصح أن يكلف الابن والده أو التلميذ معلمه بأن يفحص له عن يعني عن جانبه، يفحص له ويرى يعني يبحث عن المجتهد الجامع للشرائط. السؤال التالي وهو مرتبط لهذا الموضوع نوعا ما، هل يجوز التصدي للإجابة عن الأحكام الشرعية للشخص الذي ليس عنده إجازة؟ يأتي شخص وليست عنده إجازة للإجابة عن الأسئلة الشرعية لكنه يعلم بالمسألة الشرعية، هل يجوز له الإجابة أم لا؟ وفي بعض الموارد يقع في الاشتباه وينقل الأحكام خطأ، فما هو العمل في حالة نقلها بقراءة الرسالة العملية؟
أحسنتم. طبعا يجوز له، ولا يشترط بناقل الفتاوى الشرعية أن يكون مجاز من قبل المرجع. ربما يتصور البعض أن هذا عنده إجازة من المرجع فقط يقوم بإيصال الفتوى. نقول لا، وذكرنا نحن إيصال الفتوى برجل ثقة أو بعدل واحد أو بعدلين أو غير ذلك. فإذن لا يشترط بمن ينقل الفتوى أن تكون عنده إجازة من المرجع. نعم عنده إجازة أو لم تكن عنده إجازة، ما دام هو عنده اطلاع، عنده معرفة، عنده ارتباط، يفهم التعابير، بعضهم ربما متخصص في هذا المجال، نعم يجوز له أن ينقل فتاوى العلماء. نعم إذا تبين أن هذه الفتوى التي نقلها إلى هذا المكلف أنها كانت خاطئة اشتبه، هو غير محصوم. عندما قال هذه الفتوى نقل للمكلف الفتوى، ثم بعد ذلك تبين أن هذه الفتوى التي نقلها لم يكن هو على صواب، كان مخطئ، كان مشتبه، هنا يجب عليه ماذا؟ تصحيح هذا الموقف، أن يذهب إلى هذا المكلف ويقول له أنا قلت لك هذه الفتوى كان اشتباه مني، كان خطأ مني، الفتوى الصحيحة هذه، ويقول له الفتوى الصحيحة. الخلاصة أنه لا ليس بالضرورة ناقل الفتوى أن يكون عنده إجازة من المرجع، حتى الذي عنده إجازة من المرجع أحيانا يقع في هذا الخطأ، فيجب عليه أن يصحح هذا الخطأ. فنقول على كل مثقف، على كل عنده اطلاع، أن يكون يعني عنده المام في هذا المجال، يجوز له أن ينقل فتاوى المرجع إلى المكلف إلى العوام، لكن قلنا إذا حصل عنده اشتباه يجب أن يصحح هذا الخطأ ويبين الفتوى الصحيحة.
أحسنتم أحسنتم بارك الله بكم. سماحة السيد، السؤال التالي: كيف يتمكن البعيد عن الحوزة العلمية إن كان في محافظة أخرى في دولة أخرى، كيف يتمكن أن يعرف الأعلم لتقليده؟
أحسنتم، وهذا ما ذكرناه في الأسئلة السابقة، في الأجوبة السابقة قلنا أحيانا يصعب عليه هو يتفحص بنفسه، قلنا إما من أهل القرى، من أهل الأرياف، هو يصعب عليه، فليس بالضرورة أن يقوم بالفحص بنفسه. لاحظوا، عندما أريد أن أقلد مرجع من المراجع لابد أن يكون هذا المرجع الأعلم. طيب أنا كيف أعرف أن هذا المرجع أعلم من هؤلاء المراجع؟ يحتاج أن أفحص، يحتاج أن أتحقق، يحتاج أن أتابع. فنقول هنا أحيانا أنا ليس باستطاعتي أن أفحص، أفرض مرأة أو بنت أو لازال هو في بداية التكليف أو هو في إحدى القرى والأرياف البعيدة، يصعب عليه هو أن يذهب إلى الحوزة الدينية حتى يسأل أهل الخبرة ويتفحص حتى يحصل على الوثوق والإطمئنان، يصعب عليه. نقول أحيانا أنت إذا باستطاعتك تذهب إلى الحوزات العلمية وتسأل أصحاب الخبرة، أهل الخبرة، نعم أحيانا أنت لم تكن مستطيع بالذهاب إلى الحوزات والتفحص، فلك أن تسبب، أن توكل غيرك، أن ترى بعض الناس تقول اسألوا لي أصحاب الخبرة وأتوني بالخبر عن الأعلم حتى أقوم بتقليده. فأما أن مثلا يكلف والده أو يكلف إخوانه أو أصدقائه، هم الذين يتفحصون له ولهم مساس في هذا في مع أصحاب أهل الخبرة.
أحسنتم، طيب الله أنفاسكم. والسؤال الأخير لهذه الحلقة، طبعا هذا السؤال مشابه لما طرحناه سابقا من المواضيع، لكن سأذكر هذا السؤال: هل يجوز للزوجة والتي تستصعب البحث عن الأعلم أن تعتمد على زوجها في ذلك فتفعل كما يفعل هو اعتمادا منها عليه، وكذلك الفتاة اعتمادا منها على أبويها؟
نعم أحسنتم، وهذا كما قلنا بشرط أن يحصل لها الأطمئنان أن زوجها إما من أهل الخبرة وإما من الذين يهتمون في تمييز المرجع الأعلم. هذه مسألة مهمة، إذا حصل لها الإطمئنان من الزوج أو من الأب بأنه هو تفحص وهو ذهب وسأل وإلى آخره، وحصل عندها الاطمئنان بأن كلام الزوج هو صحيح وثقة، فهنا نقول لها نعم تتبعين ما قاله الزوج، وأيضا للبنت تتبع ما قاله الأب. قلنا المسألة لم تكن هي راجعة إلى الزوج أو إلى الأب أو إلى غيره، بل هي راجعة إلى الاطمئنان الذاتي. أنا لابد أن أطمئن بهذا القول بأن هذا هو الأعلم. حتى الذي يتفحص، هذا الذي يتفحص عندما يسأل أصحاب الخبرة هو يميز، يسأل أكثر من واحد، اثنين، ثلاثة، يختبر، يقرأ إلى آخره، يصير عنده حالة اطمئنان، صار عنده وثوق أن هذا هو الأعلم من خلال الشياع مثلا، وهكذا يصل عنده الوثوق. فنقول أنت أيتها الزوجة ليس مجرد سماع قول الزوج ترتبين أثر، لابد أن يحصل عندك اطمئنان ووثوق بأن فعلا ما قاله الزوج هو ينبع عن الواقع، فأنه تفحص وسأل وثبت هذا المرجع هو الأعلم، وأيضا البنت وغير ذلك.
أحسنتم. طيب الله أنفاسكم، وشكرا جزيلا لكم، جزاكم الله خيرا سماحة السيد، وشكرا لكم مستمعين الأفاضل على حسن المتابعة والإصغاء. نسألكم الدعاء، نراكم في حلقة جديدة إن شاء الله، وفقنا الله وإياكم لكل خير، في أمان الله ومع السلامة.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت. قُلْ أَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن وليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة أمير المؤمنين والزهراء عليهما السلام في يوم الأحد.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام على الشجرة النبوية والدوحة الهاشمية المضيئة المثمرة بالنبوة المونقة بالإمامة وعلى ضجيعيك آدم ونوح عليهما السلام السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين السلام عليك وعلى الملائكة المحدقين بك والحافين بقبرك يا مولاي يا أمير المؤمنين هذا يوم الأحد وهو يومك وباسمك وأنا ضيفك فيه وجارك فأضفني يا مولاي وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة فافعل ما رغبت إليك فيه ورجوته منك بمنزلتك وآل بيتك عند الله ومنزلته عندكم وبحق ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك فوجدك لما امتحنك صابرا أنا لك مصدق صابر على ما أتى به أبوك ووصيه صلوات الله عليهما وأنا أسألك إن كنت صدقتك إلا ألحقتني بتصديقي لهما لتسر نفسي فاشهدي أني ظاهر بولايتك وولاية آل بيتك صلوات الله عليهم أجمعين.
صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الهدى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم ومن هدي المنبر الحسيني خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو خيركم خيركم لنسائه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي عمت قدرته وشملت رحمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، خير من نصح لعباده وسيد من جاهد فيه حق جهاده، صلى الله عليه وآله منارات الهدى وأعلام التقى. اتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. النبي صلى الله عليه وآله يقول خيركم، يعني أكثركم خيرا، أكثركم خيرية. من هو خيركم لأهله؟ بعض الناس عند ازدواجية في الشخصية، بروي الناس شوف شخصيته، شخصية لطيفة جيدة زينة، داخل البيت يتقمص شخصية أخرى. ولذلك في بعض الأحيان نسمع مثل هذه الشكاوى فنتعجب، أشخاص نعرفهم نسمع شكاوى من عائلتهم، من الزوجة، من الأبناء، فنستغرب كيف يعني فلان عرفه، أخلاقه، تعامله مع الناس. لكن في بعض الأحيان يتبين في ازدواجية في الشخصية، داخل البيت شيء وخارج شيء آخر. خيركم خيركم لأهله، إذا فيك خير معاملتك ويا عائلتك خليها زينة، مو فخر ويا الناس، فخر داخل في الدائرة الأقرب. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول في وصيته لابنه الإمام الحسن عليه السلام: لا يكن أهلك أشقى الخلق بك. لا يصير أهلك هم الأشقى بك، الناس مرتاحين منك وعلاقتك زينة معاهم، لكن أهلك في البيت منزعجين ومتأذين منك. هناك توجيهات في الإسلام لإنجاح العلاقات العائلية ولتحسين الأجواء العائلية، نتحدث عن بعضها بسرعة. أولا، الاهتمام بالعلاقة مع العائلة. الإسلام يوجه الإنسان إلى أنه يجب أن يهتم بحسن علاقته مع عائلته، البعض من الناس يفكر أنا عندي ميانة على عائلتي مو مهم، وكأن حسن العلاقة مع العائلة شيء كمالي تحت تصرف، عند ميانة عليهم ما في مشكلة في الموضوع، وهذا بخلاف تعاليم الإسلام. تعاليم الإسلام توجه الإنسان إلى أن يعطي هذا الجانب أهمية كبيرة، بل إن النصوص ترى أن حسن العلاقة مع العائلة أفضل من كثير من العبادات والأعمال الصالحة. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: جلوس المرء عند عياله أحب إلى الله تعالى من اعتكاف في مسجدي هذا. يعني تجلس ويا عائلتك هذا أحب إلى الله من أن تروح المسجد النبوي وتعتكف. وتعرفوا الاعتكاف شنو معناه، يعني في صوم في صلاة في دعاء في تقيد. النبي يقول قعدتك ويا عيالك أحب إلى الله. وعنه صلى الله عليه وآله: أعظم الناس حقا على المرأة زوجها. المرأة اللي مهتمة تتسمع تروح الحج وتروح الزيارة وتصوم وتصلي، عليها أن تعلم أن أعظم الناس حقا على المرأة زوجها، وأعظم الناس حقا على الرجل أمه. وعن الإمام الباقر عليه السلام: لا شفيع للمرأة أنجح عند ربها من رضا زوجها. دائما جبرائيل من ينزل على النبي صلى الله عليه وآله يوصي بالنساء خيرا، يوصي بالمرأة خيرا. ونصوص عندنا كثيرة على هذا الصعيد. عنه صلى الله عليه وآله: ويل لامرأة أغضبت زوجها، وطوبى لامرأة رضي عنها زوجها. وعنه صلى الله عليه وآله: من كان له امرأة تؤذيه، امرأة تؤذي زوجها، من كان له امرأة تؤذيه لم يقبل الله صلاتها ولا حسنة من عملها حتى تعينه وترضيه. وعلى الرجل مثل ذلك الوزر إذا كان لها مؤذيا ظالما. ليؤذي زوجته أيضا الله ما يقبل صلاته ولا يقبل حسناته. كل هذه النصوص للتأكيد على أهمية العلاقات العائلية. التوجيه الثاني: الخدمة داخل العائلة. العائلة التي تكون علاقاتها ناجحة التي يتبارى أفرادها في خدمة بعضهم بعضا. الرجل يحاول يخدم زوجته وأبنائه، الزوجة تحاول تخدم زوجها، الأبناء يخدموا الوالدين، الوالدان يخدمون الأبناء. هذه الروح، روح الخدمة، الاهتمام بالخدمة، هذه هي التي تصنع الأجواء الإيجابية. النبي صلى الله عليه وآله في ما روي عنه يقول: لا يخدم العيال. انتبهوا، عادة الواحد منا يبغى يصير جلالة الملك في البيت، يعني هذا يخدمه وهذا يجيب له وهذا يسوي له. النصوص تقول: لا يخدم العيال إلا صديق أو شهيد أو رجل يريد الله به خير الدنيا والآخرة. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله: إذا سقى الرجل امرأته أجر. عادة المرأة هي تجيب ماء، جيب لي ماء. النبي صلى الله عليه وآله يقول: أنت جيب لها ماء تحصل أجر وثواب. إذا سقى الرجل امرأته أجر. ونصوص كثيرة في هذا السياق تؤكد على أهمية الخدمة المتبادلة داخل العائلة. الإمام زين العابدين عليه السلام يقول: إن أرضاكم عند الله أسبغكم على عياله. شقد تنفق على عيالك، ترفح عن عيالك، هذا أرضاكم عند الله. التوجيه الثالث والأخير في حديثنا: التنازلات المتبادلة. الرجل والمرأة والأبناء، الحياة العائلية حياة بين بشر، والبشر يصير عندهم اختلاف في المزاج، يصير سوء تفاهم، تصير أخطاء وتصير غفلة. الإنسان لازم ما يكون قاسي تجاه الأخطاء داخل العائلة. بعض الناس ممكن يتقبل الأخطاء من الغرب من الأجانب، لكن داخل العائلة صعبة عليه يتقبل الخطأ، وهذا بالعكس. الإنسان داخل العائلة لازم تكون عنده مرونة أكبر. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه فيما روي عنه يقول: إني لأصبر من غلامي هذا، خادم عنده، إني لأصبر من غلامي هذا ومن أهلي على ما هو أمر من الحنظل، إنه من صبر نال بصبره درجة الصائم القائم ودرجة الشهيد. الإنسان عليه أن يتحمل الصبر تجاه المشاكل العائلية. وعنه صلى الله عليه وآله: ألا ومن صبر على خلق امرأة سيئة الخلق. امرأة سيئة الخلق إذا صبر عليها واحتسب في ذلك الأجر أعطاه الله ثواب الشاكرين في الآخرة. رسول الله صلى الله عليه وآله ضرب أروع الأمثلة في التعامل مع عائلته ونسائه. الإنسان في علاقاته العائلية ينبغي أن يكون مرنا، لا يقف عند الأخطاء، يتحمل الأخطاء. الزوجة تتحمل من زوجها، الزوج يتحمل من زوجته، حتى تصبح الحياة العائلية حياة سعيدة طيبة. أما إذا كان كل شخص يتمسك بموقفه ويتعامل بالشدة مع الطرف الآخر حتى ولو كان مخطئا، هنا لا تنتظم الحياة العائلية. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى حينما يتحدث عن الحياة العائلية يقول: وجعل بينكم مودة ورحمة. الرحمة متى يحتاج لها الإنسان؟ في حالة الضعف، في حالة الخطأ. علينا جميعا، كل واحد منا عليه أن يهتم بأن يصنع جوا إيجابيا في عائلته، وأن يجعل هذه الدائرة الأقرب إليه هي الأكثر اهتماما في تعامله وإحسانه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للالتزام بتعاليم الإسلام وتوجيهاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخير والصلاح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للتحلي بمكارم الأخلاق، وأن نكون في تعاملنا مع عوائلنا ومع من حولنا نتعامل بلين ولغة جميلة طيبة. اللهم وفقنا للاقتداء بأهل بيت نبيك، واجعلنا من السائرين على طريقهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أعمارنا وأوقاتنا، وأن يوفقنا للنشاط والعطاء والبذل، وأن يتقبل منا أعمالنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
استمعتم أيها الأكارم لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، ونسألكم الدعاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بألف خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة طهران. أيها الأكارم، فيما يلي أقدم لحضراتكم استعراضا لمواد برامجنا التي نتمنى أن تنال رضاكم، إذن ابقوا معنا. مستمعينا مستمعاتنا، تستمعون بعد لحظات إلى حلقة من برنامج نهج الحياة، مدتها حوالي 11 دقيقة. أما عند الساعة 4:15 تستمعون إلى برنامج تحت عنوان من أخلاق السبطين. في تمام الساعة 4:23 تستمعون إلى إعادة لبرنامج فلسطين اليوم، وعند الساعة 5:07 تتابعون حلقة من برنامج حضارة الإسلام ومدتها 8 دقائق. عند 5:21 تستمعون إلى دعاء الصباح المروي عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، وعند 5:43 ننتقل وإياكم إلى المكتبة الصوتية. أحبتنا الأفاضل، في تمام الساعة 6:11 تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم. نتمنى أن تروق لكم هذه الفقرات من البرامج التي تستمعون إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بألف خير.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. نبدأها بتلاوة عطرة للآية 300 من سورة الأعراف المباركة بصوت القارئ الأستاذ بارهيسكار، فننصت إليها خاشعين.
وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
كلنا نعلم أيها الأخوة والأخوات أن القرآن الكريم نزل بالتدريج على مدى 23 عاما طيلة البعثة النبوية الشريفة، لذا فقد